الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 80 بعد 600 من صحيح الإمام البخاري وهو السابع من كتاب الوصايا. قال: باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه. أو قال الحافظ: هذه الترجمة وحديثها سقط من أكثر الرسول ولم يشرح ابن بطال، وثبت في رواية أبي ذر عن كشمهيني خاصة. وقال إسماعيل: أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لا أعلمه إلا عن أنس رضي الله عنه قال: لما نزلت لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، يا أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي برحاء. قال: وكانت حديقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل ويستظل بها ويشرب من مائها، فهي إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم أرجو بره وذخره، فضعها أي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخني أبا طلحة، ذاك مال رابح. في رواية رايح: قبلناه منك ورددناه عليك، فاجعله في الأقربين. فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه. قال: وكان منهم أبي وحسان. قال: وباع حسان حصته منه من معاوية، فقيل له: تبيع صدقة أبي طلحة؟ قال: ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم؟ قال: وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حديلة الذي بناه معاوية. الشاهد من الحديث أن أبا طلحة دفع الحديقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم دفع الحديقة إلى أبي طلحة، وأمره أن يتصرف فيها على الوجه الذي بينه، أن تكون في الأقربين. وهذه من فضائل أبي طلحة، إذ عمد إلى أطيب أمواله وإلى أحسنها نفعا وأعظمها بركة، إذ كان صلى الله عليه وسلم يشرب منها. هذه هبة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهدية عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون له من الصدقات. ومع ذلك آثر أبو طلحة أن ينفقها في سبيل الله لأنه يحبها، والله عز وجل يقول: لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. ونحن الآن نسأل الله السلامة، يعمد أحدنا إلى أردأ ماله وإلى أردأ ما يملك ويتصدق به، وهذا دليل على ضعف الإيمان، ودليل على يعني ضعف المبادرة. ونسأل الله أن يعافينا ويعفو عنا. أما إذا جعلنا أعمال الصحابة ميزان لأعمالنا، والله لسنا بشيء، والله لسنا بشيء، أقولها حقيقة، لسنا بشيء في باب التواضع، لسنا بشيء في باب العبادة، لسنا بشيء في باب العلم، لسنا بشيء في باب المعاملات، إلا أن الله غفور رحيم. نسأل الله أن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يكرمنا بقبول حسناتنا، وأن يضاعف لنا الأجر والمثوبة، وإلا والله أننا في ضعف ومسكنة. وفيه جواز بيع ما تصدق به على الإنسان أو أهدي له، وفيه أن صلة الأرحام مقدمة على صلة غيرهم، وفيه تغبيط صاحب العمل الحسن من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بخن يا أبا طلحة، وفيه وجوب الإخلاص من قوله: أرجو بره وذخره، وفيه الوكالة للصالحين والاستشارة لهم، فهم أعلم بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه العمل بالقرآن. قال: باب قول الله عز وجل: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، أي اعطوهم منه، مكرم لهم وعون لهم. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن الفضل أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت، ولا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس: هما واليان وال يرث وذلك الذي يرزق، ووال لا يرث فذاك الذي يقول بالمعروف يقول: لا أملك لك أن أعطيك، يعني تعطوا أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، مساكين بحاجة. ويوم القسمة يحصل الإنسان على خير بعد أن لم يكن يملك شيء. قال: باب ما يستحب لمن توفي فجاءه فجأة أن يتصدق عنه وقضاء النذور عن الميت، يعني لو مات الأب أو الأم أو الابن فجأة تصدق عنه لا حرج. وبالسند المتصل: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، يعني خرجت نفسها وماتت قبل أن يعني توصي، ماتت فجأة، وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم تصدق عنها، من باب المعروف لا من باب الوجوب، لأن الصدقة الجارية أجرها رائح على الميت. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا الصدقات الجاريات، ومن أعظمها والله العلم وبث العلم. أنا أنصح أخواني المسلمين جميعا أن يحرصوا على العلم تعلما وتعليما ونشرا وتفهيما وإعانة للمتعلمين، فإن ذلك من أسباب بقاء الأجور. إذا مات الإنسان قمط عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الله الله يا طلاب العلم، الله الله يا معاشر المسلمين، أن تجعلوا أمام أعينكم ما ستقدمون عليه من انقطاع الآجال وذهاب الأعمار، وليس للإنسان إلا ما قدم من الأعمال الصالحة، وليس له إلا ما أخر من الصدقات الجاريات ومن الأعمال الرائحات. عليه بالأجور والمكرمات وهو موسد تحت التراب لا يعلم بحاله إلا الله، وإذا بربنا يكرمه بعظيم الكرامات. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. والله أن أهل العلم هم أهل الربح، أهل الربح إذا علموا هذا الخير العظيم الذي هم فيه ولازموه وأخلصوا في نشره وأخلصوا في تعلمه وتعليمه وفي العمل به. رأى النبي أو رأت عائشة أو رأى بعضهم حارث بن النعمان يقرأ في الجنة القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك البر، ذلك البر، وكان أبر الناس بأمه. فالأعمال الصالحة أجرها عظيم، سواء كانت من السابقات التي تسبق الإنسان أو من الجائيات التي تلحق الإنسان بعد موته، لكن ما دام الإنسان حي يستطيع أن يعمل، وإذا مات ما أعظم أن تأتي عليك الحسنات. تفرح بقول بعضهم: اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحم فلان، اللهم تجاوز عن فلان، أو يتصدق عنك حتى ولو بدينار ولو بدرهم ولو بريال ولو بحبة تفاح أو بجزرة أو ببصلة أو بشيء من أنواع الصدقات. كيف إذا كان يتصدق عنك بالصدقات الجاريات، حفر الآبار وبناء المساجد وطباعة الكتب وغير ذلك من أعمال البر. والله المستعان. قال في السند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت عليها نذر، فقال: اقضه عنها. معناه أن الذي لم يتمكن من الوصية بصدقة جارية لك أن تقوم عنه بهذه الصدقة وهذا الخير، ومن كانت عليه حقوق ولم يتمكن من الوصية بقضائها فيتعين أداء هذه الحقوق، فدين الله أحق أن يقضى. قال: فيما كان عليه الصحابة عليه من استشارة النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين، وفيه العمل بالظن الغالب، وفيه الجهاد في حياة الأم وهو محمول على أنها استأذنها، وفيه السؤال عن التحمل والمسارعة إلى عمل البر والمبادرة إلى بر الوالدين، وأن إظهار الصدقة قد يكون خيرا من إخفائها وهو عند اغتنام صدقة النية فيه، وأن للحاكم تحمل الشهادة في غير مجلس الحكم. نبه على أكثر ذلك أبو محمد بن أبي جمرة رحمه الله، في بعضه نظر لا يخفى كلامه على أصل الحديث، وهو في الباب الذي يليه أبسط من هذا الباب. قال: باب الإشهاد في الوقف والصدقة، يعني تشهد من باب ضبط الأمور. وبالسند المتصل: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف الصنعاني أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يعلى أنه سمع عكرمة مولى بن عباس يقول: أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادة رضي الله عنه أخا بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عنها. الله أكبر، الله أكبر. انظروا إذا هذا البر العظيم، يتصدق عن أمه بحائط عظيم يحبه، وبأرض تجلب لها إن شاء الله الصدقات العظيمة والأجور الكثيرة. وساق المصنف من باب أشهدكم، فيشهد الإنسان في الوصايا والوقف والصدقات حتى لا يلتبس الأمر، وحتى لا يأتي منكر ويبدل، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم، سميع للأقوال عليم بالأفعال. إياك إياك أخي المسلم أن تكون متهاونا بهذا الباب الذي يقع به الفساد العريض في الدنيا والآخرة، باب الوصايا، والله المستعان. قال باب قول الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وهذه الأموال في الغالب تكون وصايا، الإنسان يحافظ على الوصايا ويؤديها كما أديت إليه. وبالسند المتصل حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال كان عروة بن الزبير يحدث أنه سأل عائشة رضي الله عنها وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قالت هي لتيمة في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، بأدنى من المهر، يتلاعب بمهرها وبحقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن، يعدلوا فيهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. قالت فبين الله في هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق، فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء. قال فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها. وهذا من باب العدل، وبهذا تعلم الفرق بين رغب عنه ورغب فيه. رغب عنها أي زهد في ذلك الأمر، ورغب فيها أي طمع فيه. فإذا كان يرغب في هذه الجارية لجمالها ومالها تزوجها، ولكنه ينقص من مهرها، هذا لا يجوز، وإنما إن كان يريد أن يتزوجها عليها أن يعطيها مهر المثل، مهر نسائها، لا وكس ولا شطط. وهكذا إن رغب عنها أدى إليها الوصية وأدى إليها المال. قال باب قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا، عقالة، ليس الرشد هو البلوغ كما يقولون، وإنما عقالة في التصرف في المال، فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. إياك أن تتعجل أموال اليتيم خشية أن يكبر ويأخذها منك، احفظ مال اليتيم وأده إليه، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وسيأتي ومن كان غنيا فليستعفف، يعني إن كان له مال يغني يا أخي يتصدق، ما يريد يعمل شيء من الصالحات إلا بمقابل، يقول أنا ما أحفظ مال اليتيم حتى أستمتع به وأخذ أجرتي وأخذ حقي، لا، إن كان ذا حاجة يأخذ بالمعروف، يأكل بالمعروف بغير إسراف. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم حتى لا يقولوا أخذ حقنا وفعل بنا وفعل، بل يبين لهم ما أخذ يعني من المال مما جاز له، ويبين لهم ما لم يأخذه، وكفى بالله حسيبا محاسبا مطلعا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، ومما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، وكذلك للنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، حسيبا يعني كافيا. لما تكلم المصنف رحمه الله على فضيلة الوصايا وأحكام الوصايا ناسب كذلك أن يتكلم عما هو في حكم الوصية وليس هو بوصية صريحة لكنه في حكم الوصية. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل ويؤدي الأمانات، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. إلى هنا بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.